بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل اللؤلؤ والمرجان. وكنا في باب مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه، مناجاة يعني واحد يتكلم واحد بصوت خفيف وفي واحد ثالث لابد من استرضائه. نقول من على إذنك يا سعود الكلمة. الحديث التاسع بعد الأربعمائة وألف 1409، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. هما ثلاثة جالسين، اثنين يتكلموا بصوت خفيف بينه وبين بعض، وهذا يؤذيه. والحديث الذي يليه العاشر بعد الربعمائة وألف حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان أو فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أنه يحزن. يبقى لو كنا أربعة واثنين يريدون الكلام مع بعض ما في بأس، أكثر من ثلاثة ما في بأس، لكن ثلاثة لابد أن نستأذن يشعر بالحزن. وفي رواية حتى هو قال حتى تختلطوا بالناس، في رواية حتى يختلطوا بالناس من أجل أنه يحزنه. قال أهل اللغة: يقال حزنه وأحزنه، وقرئ بهما في السبع والمناجاة. الحزن هو المكان المرتفع يغيظ، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن اسم حزن، لا حزن ولا حزن. والحزن الحزن كأنه بيربي هضبة في نفس الإنسان من الغيظ. فحتى سعيد بن المسيب رحمه الله أبو سعاد المسيب اسمه المسيب بن حزن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: غير اسم حزن. قال: لا أغير اسما سماني أبو أبي. فقال ابن سعيد قال: فما زالت هنا الحزونة، دائما ما يلين الحزن، لأنه يعني لم ينفذوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الأمر كان على ليس على الوجوب، لأنه على الوجوب لكان الصحابي لا يسعى إلا أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمناجاة المسارة تكلموا وشوشة سر. وانتجى القوم وتناجوا، أي سار بعضهم بعضا. وفي الآية: إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. وفي هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث، وكذلك ثلاثة بحضرة رابع، وأي أكثر طالما واحد اللي سيترك لا، وهو نهي تحريم. فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن. ومذهب ابن عمر رضي الله عنهما ومالك وأصحابنا، أصحابنا يعني الشافعية، الكلام هنا للإمام النووي رحمه الله الشافعي، وجماهير العلماء أن النهي عام في كل الأزمان وفي الحضر والسفر. وقال بعض العلماء: إنما المنهي عنه المناجاة في السفر دون الحضر. وهذا لا دليل عليه، التخصيص هذا لا دليل عليه، لأن السفر مظنة الخوف. لا قل بالأمر عليه يعني. وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ ويمكن الكلام، وإن كان وأنه كان في أول الإسلام، فلما فشى الإسلام وأمن الناس سقط النهي. وهذا غلط، وهذا الحديث مستمر ولا يوجد ما، لأنه فعلا يؤذي أي واحد اثنين ياخذوا بعض يتركوا لو استأذنوا بكل نفسه. فليس منسوخا أبدا، وليس أنه في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين ليحزنوه، ما كل من ثلاثة منافقين ومعهم واحد مسلم يتوفيق عليهم. أما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين
دلس.
فلا بأس بالإجماع، والله أعلم. لأنه دائما لما يقول حاجة يختمها بقوله والله أعلم. الحديث الذي يليه هو الحديث الحادي عشر بعد الأربعمائة وألف، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين حق. وننتبه، زالت هذه المسائل في هذه الأيام. العين هذه فعلا يعني أدخلت الجمل القدر وأدخلت الرجل القبر حقيقة. ويعني أخ اسمه حامد من البنها والمحلة الكبرى بيتكلمني اليوم، يعني انتشار السحر والأعمال والحسد والعيون، والناس يعني سبحان الله ويلجؤون للصوفية اللي بيرسلوهم بتمائم وحجبة إلى الأولياء، يعني علب السحر بالشرك نعوذ بالله. طيب في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، خلي بالك وممكن الإنسان هو عنده العين وهو لا يقصد، هو كيف هو ربنا التلاب انه يبص في الحاجه دي بس هو لا يخفي ما تعرفش ايه. شريح لما الراجل بيقول له ما احسن ناقتك، قال والله لا تقوم حتى تقام، راجل فيه العين. فبيقول لي شريح الناقه بتاعتك من شريح كان من المغرمين بان ينظر الى الابل كيف ايه خلق، كان يطلب مجلس القضاء هو اقوى القضاء، عينه عمر قاضي قضاة المسلمين. فكان في مجلس القضاء يقول للجالسين مع المتسلمين هيا بنا نخرج الساعة ننظر إلى السماء كيف رفعت والأرض كيف خلقت. فعنده ناقة، فالرجل يقول له هذه ناقة عظيمة، قال إنها لا تقوم حتى تقام والله، يعني لا تقوم حتى يقيم والله، فخوفا من عين الرجل لا تستهينوا هذا الأمر. طب ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ دائما حاطين انفسكم واولادكم وبيوتكم دائما دائما كل ان شاء الله ان شاء الله تبارك الله. هذا الحديث فيه طويل قصته، يعني ان جبريل عليه السلام، نقول جبريل ولا جبرائيل؟ ان جبرائيل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت احاديث في الرقى، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين يدخلون الجنة بغير حساب وأنهم يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقد يظن مخالف لهذه الأحاديث أن بينها يعني أن ترك الرقى، لأن يرقون لا يرقون لا يرقون بمعنى يترك الرقى، مع أن احنا بننصح الناس بالرقى، ولكن بنقول دايما إذا كنت طالب علم في منطقة وأنت المستفيد والمنظور إليه والمتوجه إليه لا تشرب الرقى، لا نسمح لك، يعني لو اشتغلت بالرقى خلي بالك لن تجد أي وقت طلب الرقى رأي خمبة عيثة الساعة 2 بالليل أي وقت تجي لك الناس بنت بتصرخ بنت قلع في دول جلد الشارع تجي يجي لك الرقى الحق يا عم حاجة حاسة 2 بالليل بنتي بنت عريانة في الشارع الحق. فبنمنع طلاب العلم اللي هم متميزين من جنب، لكن لو في منطقة فيها أكثر من طلاب علم ثلاثة أربعة منهم يرقون لا بأس، هذا من الجهات الرقية من الجهات في سبيل الله. شوف الإسلام قال هي من الجهات في سبيل الله، محاربة غثاة الجن وشياطين الإنس والجن هذا من الجهات في سبيل الله. فالحديث فيه لا يرقون، فإياك أن تفهم منه ترك رقية الناس، لأن رقية الناس فعلها أعظم الخلق، فعلها جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره صلى الله وسلامه عليه. ماشي، لكن هو النبي بيتكلم عن اللي يأخذ ظاهر الحديث، وقال بل المدح في ترك الرقى المراد به الرقى التي هي من كلام الكفار، والرقى المجهولة والتي بغير عربية وما لا يعرف معناه. في رقى هكذا انت يذهب لأي حد من الشعوذة دول المشعبدة يقول كلام عجيب وسرى سرندي برا 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 سرندي يقول لك كلام غريب جدا والعياذ بالله. فهناك رقية بغير العربية أو ما لا يعرف معناها، هذه كلها مذمومة لاحتمال أن يكون معناها كفر أو قريب من الكفر أو محرم أو مكروه. أما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسماء عليه، واعوذ بكلمات الله التامه، هذا كله لا نهي فيه بل هو سنه ومستحب. ومنهم من قال في الجمع بين الحديثين ان المدح في ترك الرقى للافضليه وبيان التوكل، يعني الانسان الذي يحتاج الى رقيه هو الذي يترك الرقيه وليس الراقي، يتركها معتمدا متوكلا على الله. طيب وأما الذي فعل الرقى وأذن فيها فلا بأس فيها جواز، قال مع أن تركها أفضل، لكن تركها يحتاج إلى درجة عالية من التوكل، درجة عالية جدا من التوكل. وبعض الناس يقول الطبيب يسمى راقي، فلا نجب للطبيب نهائيا. لو واحد عنده نزيف لو رجله انكسرت لو عينه اتقلعت ما رحش للطبيب يعني ايه ما رحش للطبيب ازاي يعني؟ وبهذا قال ابن عبد البر رحمه الله وحكاه عمن حكاه، والمختار الاول ان الرقى شيء طيب ومستحب وفيه اجر، وكما قلت لك يا ابن الجهاد في سبيل الله كما قال ابن تيميه رحمه الله. وقد نقلوا بالاجماع جواز الرقى بالايه وباذكار الله تعالى. قال المازري جميع الرقى جائزه، جميع الرقى جائزه اذا كانت بكتاب الله او بذكره، ومنهي عنها اذا كانت باللغه العجميه او بما لا يدرى معناه. تكلم بلغة أخرى ماذا يقولها؟ فجوزها أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يرقي، وكرهها مالك لمن مالك خوفا أن يكون مما بدلوه، يعني خاف الرقى اللي يكون موجودة ليست هي المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. ومن جوزها قال الظاهر أنهم لم يبدلوا الرقى، فإن لهم غرض في ذلك بخلاف غيرها، يعني ممكن يكون أضافوا ألفاظ فيها ذكر الله في أي المنى، يعني لما تقول مثلا يا شافي اشفني أو تقول يا شافي يا كريم اشفني، إنها المنى هذه ليست عبادة لتكون الجارة بلع، هذه تطوع معاملات متقيد بفعل الله عز وجل. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم، ولم يقل تعلموا مني الرقية، هذا يتعلموا منه قطعا ليس محتاجا للتنبيه، لكن انتم بترقوا اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جوز التوسع في الرقى التي هي تعتمد على القرآن والأذكار الصحيحة، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شيء يعني من الشرك. نعم. وأما الرواية التي فيها يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى، فأجاب العلماء عنه بأجوبة، أحدها كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أولا ثم نسخ ذلك وأذن فيها وفعلها واستقر الشرع على الإذن، هذا كلام حقيقي. والثاني أن النهي عن الرقى هو النهي عن الرقى المجهولة كما سبق، وده أيضا لا يقال الأول يعني الاحتمال الثاني لا يخالف الاحتمال الاول. والثالث ان النهي لقوم كانوا يعتقدون منفعتها وتاثيرها بتبعه، التاثير من الله عز وجل، حتى القران ممكن تقرا القران كله على مصروع ولا كما كانت الجاهليه تدعمه في اشياء كثيره. اذا الثلاثه هذه متلاقيه وليست متعارضه الاحتمال الثالث. وأما قوله في الحديث الآخر لا رقية إلا من عين أو حمى، إلا من عين أو حمى، فقال العلماء لم يرد بها حصر الرقية الجائزة فيهما ومنعها فيما عداهما، وإنما لا المراد لا رقية أحق وأولى من رقية العين والحمى لشدة الضرر فيهما. قال القاضي وجاء في حديث في غير مسلم سئل عن النشرة، تقول النشرة وتقول الضم، نعم عن النشرة، فأضافها إلى الشيطان، النشرة من الشيطان، فرواء النشرة من الشيطان. والنشرة معروفة مشهورة عند أهل التعزيم، وسميت بذلك لأنها تنشر عن صاحبها، يعني تخلي عنه ما هو فيه، نعم، فكأن النشرة بمعنى الشافية يعني أو المعالجة. وقال الحسن أي البصري هي من السحر، لأن معظم النشرة مرتبطة بالأسحار، نعم. وهذا محمول على أنها أشياء خارجة عن كتاب الله تعالى وعن أذكاره وعن المداوات المعروفة التي هي من جنس المباح، فلما دواب مثلا بعث للنحل مداوات حبة البركة، قص الهند ما في إشكال، القص الهند ما في إشكال، لكن الملح اللي بيستخدموه الآن وكثروا منه جدا ما ورد اي دليل ان الملح يطرد الشياطين، هذا باطل، هذا باطل، من قال ان الملح يطرد الشياطين؟ نعم. طيب، فكره حل المعقود عن امرأته بهذا. وقد حكى البخاري في صحيحه ما ان اللي يرتبط عن امرأته متعجل جدا للشفاء ولو بالشعر لو جهل. حكى البخاري في صحيح عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه سئل عن رجل فيه طب، طب يعني بس يسموه طب أي ضرب من الجنون أو يؤخر عن امرأة، يعني ما ينتصر عندما يعالج جمع امرأة، أي يخلى عنه أو ينشر، ينشر يعني يقرأ نعم. قال لا بأس به، إنما يريدون به الصلاح، فلم ينهى عما ينفع، فأجاز النشرة، ولكن لابد أن نعتقد أن سيد بن المسيب رحمه الله يقصد النشرة الشرعية، ولا يمكن يقصد السحر، لأن تموت أحسن ولا تجد. وممن أجاز النشرة الإمام الطبري، وهذا صحيح عنه، وقال كثيرون يجوز الاسترقاء للصحيح لما يخاف أن يغشاه من المكروهات والهوى، يعني ممكن إنسان ليس فيه شيء وترقيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيرقي نفسه قبل النوم صلى الله عليه وسلم، لما يخشى من المكروهات والهوام، ودليله أحاديث، ومنها حديث عائشة في صحيح البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه تفل في كفه ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، ثم يمسح بها وجهه وما بلغت يداه من جسده، كل يوم يقرأ صلى الله عليه وسلم ويقرأ هذا. خذ بالكم النقطة مهمة جدا، هو لما يجي أول فراشه يقرأ قل هو الله أحد المعوذتين، وغالبا يكون جلس النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكاد يكون في كل ليلة يعاشر الزوجة صلى الله عليه وسلم، يبقى يجوز قراءة القرآن للجمر، يبقى يجوز قراءة القرآن للحائض، يبقى فتوى العلماء بأن الحائض لا تقرأ إلا من حزنها أو لا تمثل المصحف، كلام غلط غير صحيح. وكان يقرأ سورة تبارك دائما قبل أن ينام صلى الله عليه وسلم. ده أكيد في البخاري، كان يصبح جنبا من جماع لا من احتلال، ده رواية المثلث رواية عائشة في البخاري، فكان بينام جنب في المشكلة، وهو حتى لو أن توضأ ما دي موجود والوضوء يرفع جنبه، من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مباشرة بعد الجماع، من قال؟ وهو الآن لما مر على أزواجه عاش واحدة صار جنبا ذهب للثانية يغتسل الأول، الدرجة عاش التسعة، كيف النوم على جنبه. ومن الرقية بسم الله أرقيك، ده كلام جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله أرقيك، والرقية بسم الله عظيم، لأن بسم الله لا يضر مع سنين شيء، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، فانتبهوا لعين الحاسد. فهذا تصريح بالرقى بأسماء الله تعالى، وفيه توكيد الرقية والدعاء وتكريره، وقول من شر كل نفس قيل يحتمل أن المراد بالنفس نفس الآدمي، ويقال يحتمل أن المراد بها العين، فإن النفس تطلق على العين، ويقال رجل النفوس إذا كان يصيب الناس بعينه يسموه عائن ويسموه نفوس، إذا كان يصيب الناس بعينه، وفي ناس كده ولا يقصد، لكن هي كما قال في الرواية الأخرى من شر كل ذي عين، ويكون قوله أو عين حاسد من باب التوكيد بلفظ مختلف أو شك من الراوي في لفظه والله أعلم. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم، احنا كل ذلك لسه ما فهمناش، قول النبي صلى الله عليه وسلم في أول الباب العين حق، العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا، إذا استغسلتم مطلوب منكم تغسلوا، فاستغسلنا يعني موضع الوضوء وطرف السوء من الداخل. قال المازري رحمه الله إمام، أخذ جماهير العلماء بظاهر هذا الحديث وقالوا العين حق، العين حق، وأنكره طوائف من المبتدع، يبقى أهل السنة كلهم ما أنكروا، اللي أنكر العين للأسف تسمع حد كريمة غيره، ما فيش حاجة اسمها لبس ولا حاجة اسمها مس، لك وانا جن ايه اللي يدخل جوه الانسان ده. طيب، وانكره طائف من المبتدعة، والدليل على فساد قولهم أن كل معنى ليس مخالفا في نفسه ولا يؤدي إلى قلب حقيقة ولا إفساد دليل، فإنه من مجوزات العقول إذا أخبر الشرع بوقوعه وجب اعتقاده. الشرع قال شيء غير مصدق، اللي يلحق يبقى لا يلحق، العلم ممكن تتوقع إنسان يموت ممكن. وحدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم إن اثنين من الصحابة واحد منهم يعني قلع نزل البحر، فالثاني قال يعني جسد بكر، فوقع وتنبط في الماء، سقط في الماء على طول مباشرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رقاه وانتهى منها. فالعين حق، ولازم اعتقاد الأمور الغيبية يعني واقع غيبي ولا يجوز تكذيبه. وهل من فرق بين تكذيبهم بهذا وتكذيبهم بما يخبر به من أمور الآخرة هل فرق؟ ما هو قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أردت تكذب هذا كذب هذا أيضا. بس العين العين من غير سبب في القرآن، إلا قوله تعالى وإن كاد ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، قالوا اللي قالوا أنكر العين قالوا يعني يحدون نظر إليه فقط. وقد زعم بعض الطبائعيين، الطبائعي هو الملحد الذي يقول الطبيعة خلقت نفسها، من المثبتين للعين قالوا كده وأثبتوا العين، أن العائنة تنبعث من عينه قوة سمية، يعني أشعة سامة، قوة سمية تتصل بالعين فيهلك أو يفسد. قال ولا يمتنع هذا كما لا يمتنع انبعاث قوة قوة سمية من الأفاعي والعقارب. بس العقرب مش بعينه ده بيبص سم حقيقي، ايش جاب يعني هذا ايه ده؟ بس ده الطفلتين ده بيطلع سم كذلك، وان كان عينه خطيرة جدا معاك. فالافعى والافعى اللي هي الحية الكبيرة، الافعى الحية الكبيرة، وان كان كلمة الحية اصلا يعني قصير على طول، ولذا العصا، عصا موسى في الاول حية، ده لما ربنا كلمه عند الطور حية، لما جه يخوف بقى فرعون بقى ثعبان، ثعبان ضخم جدا، ثعبان ضخم جدا، اترعب فرعون والذين معه. بعد كده ما تحولتش خلاص، ولا حية ولا ثعبان، العصا عصا بلعت الحيات والعصيان كلها أمام السحرة عشان تتحقق الآية العظمى. طيب فتنبعث قوة سمية من الأفعى والعقرب تتصل باللذيذ فيهلك وإن كان غير محسوس لنا، غلط. فكذا العين، ده كلام الطبائعيين يعني لا نأخذ به. قال المازري وهذا غير مسلم يعني لا نصدقه، لأن بينا في كتب علم الكلام ألا فاعل إلا الله تعالى، لأن المعتزلة منه إنه كل الخلق فاعلين مع الله وكل الخلق آلهة مع الله، فلا فاعل على الحقيقة إلا الله. وبينا فساد القول بالطبائع، وبينا أن المحدث لا يفعل في غيره شيئا، المحدث المخلوق لا يستطيع المخلوق شيئا إلا إذا أراد الله عز وجل، وإذا تقرر هذا بطل ما قالوه. ثم نقول هذا المنبعث من العين إما جوهر وإما عرض، الجوهر شيء ملموس، العرض شيء معنوي، يعني الجوهر زجاج، الزجاج جوهر والعلم عرض، تمام كده. فباطل أن يكون عرضا، يعني مش ممكن العين بتطلع شيء لأنه هيتشاف، فلا يمكن واحد بص لواحد وقع ما لا نرى، ولو في أي مراقبات أو جزء لن ترصد شيئا. فقولهم عرض لا يمكن، لأنه لا يقبل الانتقال، العرض لا يقبل الانتقال. وباطل أن يكون جوهرا، لأن الجواهر متجانسة فليس بعضها بأن يكون مفسدا لبعضه، لازم يطلع جوهر نشوفه يكون مفسد، ده اللي يطلع سهم اللي يبخ نار، ما فيش حاجة منه. طيب فيمتنع هذا كما يمتنع عكسه، فبطل ما قالوا. وأقرب طريقة قالها من ينتحل الإسلام منهم أن قالوا لا يبعد أن تنبعث جواهر لطيفة غير مرئية من العين فتتصل بالمعين، معين الشخص اللي هيصاب يعني وتتخلى المسام جسمه، فيخلق الله سبحانه وتعالى الهلاك عندها كما يخلق الهلاك عند شرب السم عادة أجراها الله تعالى، وليست ضرورة ولا طبيعة ألجأ العقل إليها. وهذا كلام يقول ممن ينتحلون الإسلام منه. فبرضه هذا الكلام يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل، إلى دليل. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ونحن نقول سمعنا وأطعنا. وماذا بقى بالسنة؟ أن العين إنما تفسد وتهلك عند نظر العائن بفعل الله تعالى. يعني العين لما تبص لك الله عز وجل لو أراد ضرر سيحدث ضرر، ولا تقول لي عرب ولا تقول لي زرق. بفعل الله تعالى، لأنه ما هم بضرنا به من أحد إلا بإذن الله. أجر الله سبحانه وتعالى العادة أن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص آخر. هو ربنا أراد كده، كل ما الشخص ده ينزل لحد يحصل حاجة، هو ربنا اللي أراد ودبر هذا. وهل ثم، ثم يعني هناك أو هنا جواهر خفية أم لا؟ هذا من مجوزات العقول، ولا يقطع فيه بأحد الأمرين، وإنما يقطع بنفي الفعل عنها، إنها لا تفعل بنفسها. يعني العين لا تؤذي بنفسها، لا تؤذي إلا بإذن الله وبإضافة الفعل إلى الله تعالى. فمن قطع من أطباء الإسلام بانبعاث الجواهر يجب لنا دليل دون تصوير، هذا في أشعة وفي كل حاجة ورينا حاجة. فمن جزم بعاف الجواهر فقد أخطأ في قطعه، وإنما هو من الجائزات. هذا ما يتعلق بعلم الأصول. أما ما يتعلق بعلم الفقه فإن الشرع ورد بالوضوء لهذا الأمر في حديث سهل بن حنيف اللي هو ده اللي وقع صحيح. لما أصيب بالعين أمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الذي عانه بالاغتسال، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائنه أن يتوضأ ويعطي الماء النازل من وضوئه صبه على ظهر سهل، فقامت العين مباشرة. فهنا هو يبقى معناه أن العائن ده مثلا زي هما بيقولوا طلع حاجات من عينه راحت أصابت سهل، طب طلع إيه من الوضوء عشان الترياق بتاع سهل؟ هي لا دي ولا دي، هو كله بإذن الله جل وعلا. والآن أنت لا تستطيع إذا علمت أن شخصا عائنا لسه أن تقول له يا فلان توضأ وأعطيني، إلا إذا كان بقى يعني أخ من أهل العلم، لكن غير ذلك هيشتمك على طول. وماذا تفعل؟ ارقي نفسك واطلب من الله الشفاء، بس هو ده الحل الوحيد. ولا شك أن يحدث هذا كثيرا ويرفعه الله كثيرا سبحانه جل وعلا. تقول يا أحمد
بإذن الله
تكلمني طبعا. طبعا طيب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائنه عائن سهل أن يتوضأ. وصفة وضوء العائن عند العلماء كيف يتوضأ؟ يؤتى بقدح ماء ولا يوضع القدح في الأرض، فيأخذ منه غرفة يتمضمض بها ثم يمدها في القدح، يعني هو هيجيب كوب مثلا ولا إناء كده فيه مية ما يضعوش في الأرض، وياخد منه يتمضمض ويصب في نفس الإناء، ثم يأخذ منه ماء يغسل وجهه، ثم يأخذ بشماله ماء يغسل به كفه اليمنى والعكس، ثم بكفه اليمنى يغسل كفه اليسرى إلى المرفق، ولا يغسل ما بين المرفقين. طيب هو ده مرفق ده كوع؟ فقال لا يغسل بين المرفقين والكعبين، يعني ملوش علاقة بغسل الرجل ولا له علاقة بغسل، يعني تغسل الإيد بس ليس إلى المرفق، بس ليس إلى المرفق فقط الكف. ثم يغسل قدمه اليمنى ثم اليسرى من غير ما يوصل إلى ليش؟ إلى الكعب. قال وكل ذلك في القدح، كل ده هو مس الإناء، ثم داخلة إزاره وهو الطرف المتدلي الذي يلي حقه الأيمن. أنت لابس إزاره يبقى الطرف اليمين اللي في الآخر، حتى اليمين اللي في الآخر. إذا كنت لابس إزار طب لابس قميص، هي هي أمسك الطرف الأيمن واغسل الداخلة، يعني معروف الجوع. وهو الطرف المتدلي الذي يلي حقه الأيمن، الحق عظمة الحوض ما الحوض. وقد ظن بعضهم أن داخلة الإزار يعني يغسل الفرج، غلط خلاص. وجمهور العلماء على ما قدمنا دي، اللي هو النووي بيتكلم على ما وصله من طريقة اغتسال أو وضوء العائن. كيف بقى اخوانا؟ هيمسك اناء اهو، مضمض وكبة في الاناء، وبعدين اخد بايدي اليمنى في اليدي اليسرى من غير مرفق. طيب، وبعدين اخد بايدي واغسل دي من غير المرفق. حلو، وبعدين اغسل المرفق، امسح المرفق ده والمرفق ده ليس بين المرفقين. تمام كده؟ وبعدين اعمل ايه؟ القدم والقدم بدون ما اوصل للكعب اللي هو بيزل الرجل، وبعدين داخلة الازار او الثوب او اي شيء او البنطلون. ايه ده؟ الوجه فيه؟ لا ما اغسل الوجه ده. طب هعيده معلش. يغسل وجهه. نعم. على طول بعد المضمضة يغسل وجهه. احسنت. ما ذكرش الاستنشاق. احسنتم، انا سهلت. نعم، علمه زي اللي يغسل وجهه، يعلم تعيد تاني. وجمهور العلماء على هذا، فاذا استكمل الماء خد الماء لن يعمل ايه بقى؟ يجي من خلفه ويصب عليه. من عند القفا كده ويكب عليه. اي واحد. اي واحد. فإذا استكمل هذا صبه من خلفه على رأسه، وهذا المعنى لا يمكن تعليله إلا إلا لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه، وليس في قوة العقل الاطلاع على هذه الأسرار، فلا يدفع هذا بأن لا يعقد معناه. يعني أقول لا خلاص، ما عرفنا، ما ندري، ما جربت عن مرة ونجد مرتين، سمعنا وأطعنا. وقد اختلف العلماء في العائن، هل يجبر على الوضوء للمعين ام لا؟ يعني انت اصبت اخاك تجبر ولا ما تجبر؟ احتج من اوجبه، طبعا لو في امام ولا حاكم، لكن الان احتجوا بان النبي صلى الله عليه وسلم في روايه مسلم هذه اجبره، وقال واذا استغسلتم فاغسل، ما حد يطلب منكم يظن ان انت اللي عامل له توضا لك حاضر. وبرواية الموطأ التي ذكرناها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء والأمر للوجوب، قال المازري والصحيح عندي الوجوب، ويبعد الخلاف فيه إذا خشى على المعين الهلاك، يعني تقول واحد حيموت فالحق يا أخي. وكان وضوء العائن مما جرت العادة بالبرء به، يعني الناس لا تنكر هذا، لكن أنت لو كلمت في مجلس الجوال ده حيشتغل. أو كان الشرع أخبر به خبرا عاما ولم يكن زوال الهلاك إلا بوضوء العائن، فإنه يصير من باب من تعين عليه. تقول له خلي بالك ده واجب عليك، أنا بهلك الآن واجب عليك، أو تقول له الآخر أخوك هيهلك، توضى يا أخي، إيه الخرافات دي يا عم أنت مالك تعمل بس كده؟ فإنه يصير تعين عليها إحياء نفس مشرفة أو مشرفة على الهلاك. وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر، لو واحد مضطر وسيموت من الجوع لازم اللي عنده طعام يعطيه بلا ثمن ولا بشيء، لو ما هو الثمن. وبهذا التقرير يرتفع الخلاف فيه، وهذا آخر كلام المازري نقله النووي. وقال القاضي عياض بعد أن ذكر قول المازري الذي حكيته، بقي من تفسير هذا الغسل على قول الجمهور وما فسره به الزهري، ابن جابر الزهري، وأخبر أنه أدرك العلماء يصفونه، يعني هذا كله منقول عن الإمام الزهري رحمه الله، وقال إنه أدرك العلماء، يعني أدرك الصحابة يصفونه، واستحسنه علماؤنا علماء الشافعية، ومضى به العمل أن غسل العائن يكون الكفين والوجه وهكذا، ويمكن أن يكمل أعضاء الوضوء كلها بس من دون حكاية ضرورة الوصول إلى المرفق وضرورة الوصول إلى الكعبين، وإن وصل إليه فلا حرج، وكذلك غسل داخلة الإزار إنما هو إدخاله وغمسه في القدح، يعني القدح اللي فيه ماء ده تاخد طرف الثوب وتحطه في القدح وتطلعه ثاني، ثم يقوم الذي في يده القدح فيصبه على رأس المعين من ورائه على جميع جسده، يعني من ورائه يغطيه بالماء، إذا الماء كثير مش كوباية، قدح، ثم يكفأ القدح وراءه على ظهر الأرض كمان، يعني بعد ما تصب الماء تقلب القدح وراك. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل يستغفله بذلك عند صبه، يصب فجأة من غير ما ينتبه. وهذه رواية ابن أبي ذئب، وقد جاء عن ابن شهاب الزهري من رواية عقيل مثل هذا، إلا أن فيه الابتداء بغسل الوجه قبل المضمضة، وفيه في وده طبعا لا بأس، أنت لو حتى غسلت الوجه قبل المضمضة جائز، لأن أصل المضمضة والاستنشاق من الوجه. قبل، وفيه في غسل القدمين أنه لا يغسل جميعهما، وإنما قال ثم يفعل مثل ذلك في طرف قدمه اليمنى من عند أصول أصابعه، واليسرى كذلك من عند الأصول الأصابع لغاية الآخر دون أن تصل إلى الكعبة. وداخلة الإزار هنا هو المئزر، والمراد بداخلة ما يلي الجسد منه، يعني لابس قفطان وسروال وتغسل السروال. وقيل المراد مذاكيره، يعني غسل الفرج، وهذا غلط. نعم، لأن العرب تقول عفيف الإزار، يعني ايه عفيف الإزار؟ لا يزن، لأن لا يخلع إزار الزنا، يسموه عفيف الإزار. وقيل بل يغسل وركة لو عند معقد الإزار. وقد جاء في حديث سهل بن حنيف من رواية مالك في الموطأ في صفته أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم للعائن اغتسل له، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره. وفي رواية فغسل وجهه وظهر كفيه ومرفقيه وغسل صدره وداخلة إزاره وركبتيه وأطراف قدميه ظاهرهما في الإناء. قال وحسبته قال وأمر فحسى منه حسوات، يبقى يرمي، والله أعلم. قال القاضي في هذا الحديث من يعني الطريقة مختلف فيها، فلو خليناه يتوضى وخلاص أسهل شيء توضى عنه، لكن يقول له خلي بالك وهتوصل الكعبة، خلي بالك وهتوصل المرفق، يعني توضى. لا، ما هو لو طالب علم هيفعل من الخلق. لا، هو بعد الوضوء يتخذ بقى الماء ونكبه من الخلق. المعان المعين المعين ما لوش دعوة، ده قاعد يتعامل فيه بس. لا لا لا، المعين طبعا، المعين طبعا. طيب، فيه من الفقه ما قاله بعض العلماء أنه ينبغي إذا عرف أحد بالإصابة بالعين إن هو كده فيه العين أن يجتنب ويتحرز منه، كده خلي بالك منه بقى. وينبغي للإمام منعه من مداخلة الناس ويأمره بلزوم بيته، وإن كان فقيرا أعطاه الرزق وما يطلعش من بيته، اقعد مرتاح مرتبك كل اللي انت. ويأمره بلزوم بيته، فإن كان فقيرا رزقه ما يكفي، يجب أن نقول فلان رزق فلانا. ويكف أذى عن الناس، فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم من دخول المسجد، فإن ده قياسه قياس أولى لئلا يؤذي المسلمين. ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر رضي الله عنه، المجذوم قال له لا تأتي المسجد خليك في البيت. ومنعه العلماء بعد عمر رضي الله عنه من الاختلاط بالناس. ومن ضرر المؤذيات من المواشي التي يؤمر بتغريبها في مواشي تعيين. والشيخ ابن عثيمين يقول في قط في ايديك ده، ايه في قطط حاسدة. الشيخ ابن عثيمين له كلام طيب كده، سبحان الله. عينه وخصوصا لما اديله عشان يتلف عينه. احنا ففي مواشي فيها هذا الكلام الى حيث لا يتأذى بوخامه، وكمان الماشية اللي فيها مرض اللي كان جنون البقر وغيره برضه بتعذب. وهذا الذي قال هذا القائد صحيح متعين، ده ابن النووي يعقب على القاضي، ولا يعرف عن غيره تصريح بخلافه والله اعلم. وفي هذا الحديث دلال لجواز النشرة، نعم، بس النشرة اللي هي الصحيحة، والتطبب بها، التطبب يعني العلاج، ولذا لا يسمى الله ايه؟ لأنه في معاني معادي وليس فيها مدح، لكن يسمى الله الشافي. وفيه بيان الخلاف في طريقة الاغتسال، فاحنا أسهل شيء نعمل ايه؟ نعمل بالوضوء. طيب، نكتفي بهذا، المرة القادمة هنتكلم عن السحر. الله المستعان، بارك الله فيكم.
بسم الله والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل اللؤلؤ والمرجان، وكنا في باب مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. مناجاة يعني واحد يتكلم واحد بصوت خفيف وفي واحد ثالث لابد من استرضائه. نتقول من على إذنك يا رب سعود الكلمة. الحديث التاسع بعد 1409 وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. هما ثلاثة جالسين، اثنين يتكلموا بصوت خفيف بينهم وبين بعض وهذا يؤذيه. والحديث الذي يليه العاشر بعد 400 حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان أو فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أنه يحزن. يبقى لو كنا أربعة واثنين يريدون يتكلموا مع بعض ما في بأس، أكثر من ثلاثة ما في بأس، لكن ثلاثة لابد أن نستأذن يشعر بالحزن. وفي رواية حتى هو قال حتى تختلطوا بالناس، في رواية حتى يختلطوا بالناس من أجل أنه يحزنه. قال أهل اللغة: يقال حزنه وأحزنه، وقرئ بهما في السبع والمناجاة. الحزن هو المكان المرتفع يغيظ، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن اسم حزن، لا حزن ولا حزن. والحزن الحزن كأنه بيربي هضبة في نفس الإنسان من الغيظ. فحتى سعيد بن المسيب رحمه الله أبو صحابي المسيب اسمه المسيب بن حزن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: غير اسم حزن. قال: لا أغير اسما سماني أبو أبي. فقال ابن سعيد قال: فما زالت هنا الحزونة، دائما ما يلين الحزن، لأنه لم ينفذوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الأمر كان على ليس على الوجوب، لأنه على الوجوب لكان الصحابي لا يسع إلا أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمناجاة المسارة تكلموا وشوشة سر. وانتجى القوم وتناجوا، أي سار بعضهم بعضا. وفي الآية: إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. وفي هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث، وكذلك ثلاثة بحضرة رابع، وأي أكثر طالما واحد اللي سيترك لا، وهو نهي تحريم. فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن. ومذهب ابن عمر رضي الله عنهما ومالك وأصحابنا، أصحابنا يعني الشافعية، الكلام هنا للإمام النووي رحمه الله الشافعي، وجماهير العلماء أن النهي عام في كل الأزمان وفي الحضر والسفر. وقال بعض العلماء: إنما المنهي عنه المناجاة في السفر دون الحضر. هذا لا دليل عليه، التخصيص هذا لا دليل عليه، لأن السفر مظنة الخوف، لا قل بالأمر عليه يعني. وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ ويمكن الكلام، وإن كان وأنه كان في أول الإسلام، فلما فشى الإسلام وأمن الناس سقط النهي. وهذا غلط، وسائر الحديث مستمر ولا يوجد ما، لأنه فعلا يؤذي أي واحد اثنين يأخذ بعض يتركوا لو استأجروا كل نفسه. فليس منسوخا أبدا، وليس أنه في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين ليحزنوه، لما كل من ثلاثة منافقين ومعهم واحد مسلم يتوفيق عنهم. أما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس بالإجماع، والله أعلم. لأنه دائما لما يقول حاجة يختمها بقوله والله أعلم. الحديث الذي يليه هو الحديث الحادي عشر بعد 400، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين حق. وننتبه، زالت هذه المسائل في هذه الأيام. العين هذه فعلا يعني أدخلت الجمل القدر وأدخلت الرجل القبر حقيقة. ويعني أخ اسمه حامد من البنها والمحلة الكبرى أو كده بيتكلمني اليوم، يعني انتشار السحر والأعمال والحسد والعيون، والناس يعني سبحان الله ويلجؤون للصوفية اللي بيرسلوهم بتمائم وحجبة إلى الأولياء يعني يعالج السحر بالشرك، نعوذ بالله. طيب في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، خلي بالك، وممكن الانسان هو عنده العين وهو لا يقصد، هو كيف هو ربنا ابتلى انه يبص في الحاجه دي هو لا يقصد ما تعرفش ايه. شريح لما الراجل يقول له ما احسن ناقتك، قال والله لا تقوم حتى تقام، رجل فيه العين. فبيقول لي شريح الناقه بتاعتك من شريح كان مغرمين بان ينظر الى الابل كيف ايه خلق، وكان يطلب مجلس القضاء، هو اقوى القضاء، عينه عمر قاضي قضاة المسلمين. فكان في مجلس القضاء يقول للجالسين معه المتشارين هيا بنا نخرج الساعة ننظر إلى السماء كيف رفعت والإبل كيف خلقت. فعنده ناقة، فالرجل يقول له هذه ناقة عظيمة، قال إنها لا تقوم حتى تقام والله، يعني لا تقوم حتى يقيم والله، فما خوفا من عين الرجل لا تستهين هذه الناقة. طب ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ دائما حاطين انفسكم واولادكم وبيوتكم دائما زي ما تقول ان شاء الله باذن الله ان شاء الله تبارك الله. هذا الحديث فيه طويل قصته، يعني ان جبريل عليه السلام، نقول جبريل ولا جبرائيل؟ ان جبرائيل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت احاديث في الرقى، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وأنهم يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقد يظن مخالف لهذه الأحاديث أن بينها يعني أن ترك الرق، لأن يرقون لا يرقون لا يرقون بمعنى يترك الرق، مع أن احنا بننصح الناس بالرق، ولكن بنقول دايما إذا كنت طالب علم في منطقة وأنت المستفيد والمنظور إليه والمتوجه إليه لا تشتغل بالرقى، لا نسمح لك، يعني لو اشتغلت بالرقى خلي بالك لن تجد أي وقت طلب ونقر أي خبة عليك الناس ساعة 2 بالليل، أي وقت تجي لك الناس بنت بتصرخ، بنت قلع في دول جلد الشارع يجي لك الرجل الحاج يا عم حاج يجي لك الساعة 2 بالليل، بنتي بنت هريانة في الشارع الحاج. فبنمنع طلاب العلم اللي هم متميزين من جانب، لكن لو في منطقة فيها أكثر من طلاب العلم وثلاثة أربعة منهم يرقون لا بأس، هذا من الجهات الرقية، من الجهات في سبيل الله. شوف الإسلام قال هي من الجهات في سبيل الله، محاربة غثاة الجن وشياطين الإنس والجن هذا من الجهات في سبيل الله. فالحديث فيه لا يرقون، فإياك أن تفهم منه ترك رقية الناس، لأن رقية الناس فعلها أعظم الخلق، فعلها جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره صلوات الله وسلامه عليه. ماشي، لكن هو النبي بيتكلم عن اللي يأخذ بقى الحديث، وقال بل المدح في ترك الرقى المراد به الرقى التي هي من كلام الكفار، والرقى المجهولة والتي بغير عربية وما لا يعرف معناه. في رقعة كده انت يذهب لأي حد من الشعوذة دول المشعبذة يقول كلام عجيب، وترى سرندي برا 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 سرندي يقول لك كلام غريب جدا والعياذ بالله. فهناك رقية بغير العربية أو ما لا يعرف معناها، هذه كلها مذمومة لاحتمال أن يكون معناها كفر أو قريب من الكفر أو محرم أو مكروه. أما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ولا السماء عليه، وأعوذ بكلمات الله التامة، هذا كله لا نهي فيه، بل هو سنة ومستحب. ومنهم من قال في الجمع بين الحديثين إن المدح في ترك الرقى للأفضلية وبيان التوكل، يعني الإنسان الذي يحتاج إلى رقية هو الذي يترك الرقية وليس الراقي، يتركها معتمدا متوكلا على الله. طيب، وأما الذي فعل الرقى وأذن فيها فلا بأس فيها جواز، قال مع أن تركها أفضل، بس تركها يحتاج إلى درجة عالية من التوكل، درجة عالية جدا من التوكل. وبعض الناس يقول الطبيب يسمى راقي، فلا نذهب للطبيب نهائيا، لو واحد عنده نزيف لو رجله انكسرت لو عينه اتقلعت ما رحش للطبيب يعني ايه؟ يعني ايه ما رحش للطبيب؟ ازاي يعني؟ وبهذا قال ابن عبد البر رحمه الله وحكاه عمن حكاه، والمختار الاول ان الرقى شيء طيب ومستحب وفيه اجر، وكما قلت لك يا الجهاد في سبيل الله كما قال ابن تيميه رحمه الله. وقد نقلوا بالاجماع جواز الرقى بالايه وباذكار الله تعالى. قال المازري: جميع الرقى جائزه، جميع الرقى جائزه اذا كانت بكتاب الله او بذكره، ومنهي عنها اذا كانت باللغه العجميه او بما لا يدرى معناه. تكلم بلغه اخرى ماذا يقول؟ فجوزها ابو بكر الصديق رضي الله عنه كرياه، وكرهها مالك لمن مالك خوفا ان يكون مما بدلوه، يعني خاف الرقى اللي تكون موجوده ليست هي المنقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه. ومن جوزها قال الظاهر انهم لم يبدلوا الرقى، فإن لهم غرض في ذلك بخلاف غيرها، يعني ممكن يكون أضافوا ألفاظ فيها ذكر الله، فإيه المنع؟ يعني لما تقول مثلا يا شافي اشفني، أو تقول يا شافي يا كريم اشفني، إيه المنع؟ هذه ليست عبادة تكون الزيادة بدعة، هذه تطوع معاملات متقيد بشرع الله عز وجل. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، ولم يقل تعلموا مني الرقية، هذا يتعلموا منه قطعا ليس محتاجا للتنبيه، لكن انتم بترقوا اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جوز التوسع في الرقى التي هي تعتمد على القرآن والأذكار الصحيحة، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شيء يعني من الشرك. نعم. وأما الرواية التي فيها يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى، فأجاب العلماء عنه بأجوبة، أحدها كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أولا ثم نسخ ذلك وأذن فيها وفعلها واستقر الشرع على الإذن، هذا كلام حقيقي. والثاني أن النهي عن الرقى هو النهي عن الرقى المجهولة كما سبق، وده أيضا لا يقال الأول، يعني الاحتمال الثاني لا يقال الاحتمال الأول. والثالث أن النهي لقوم كانوا يعتقدون منفعتها وتأثيرها بتبعها، التأثير من الله عز وجل، حتى القرآن، حتى القرآن ممكن تقرأ القرآن كله على مصدره ولا كما كانت الجاهلية تزعمه في أشياء كثيرة. إذا الثلاثة هذه متلاقية وليست متعارضة، الاحتمال الثالث. وأما قوله في الحديث الآخر لا رقية إلا من عين أو حمى، إلا من عين أو حمى، فقال العلماء لم يرد بها حصر الرقية الجائزة فيهما ومنعها فيما عداهما، وإنما لا المراد لا رقية أحق وأولى من رقية العين والحمى لشدة الضرر فيهما. قال القاضي: وجاء في حديث في غير مسلم سئل عن النشرة، تقول النشرة وتقول بالضم، نعم، عن النشرة، فأضافها إلى الشيطان، النشرة من الشيطان، رواء النشرة من الشيطان. والنشرة معروفة مشهورة عند أهل التعزيم، وسميت بذلك لأنها تنشر عن صاحبها، يعني تخلي عنه موته، نعم، فكأن النشرة بمعنى الشافية يعني أو المعالجة. وقال الحسن أي البصري: هي من السحر، لأن معظم النشرة مرتبطة بالأسحار، نعم. وهذا محمول على أنها أشياء خارجة عن كتاب الله تعالى وعن أذكاره وعن المداوات المعروفة التي هي من جنس المباح، فلما جواب مثلا بعث للنحل مداوة حبة البركة، قص الهند ما في إشكال، القص الهند ما في إشكال، لكن الملح اللي بيستخدموه الآن وكثروا منه جدا ما ورد أي دليل إن الملح يطرد الشياطين، هذا باطل، هذا باطل، من قال إن الملح يطرد الشياطين؟ نعم. طيب، فكلها حل المعقود عن امرأته بهذا. وقد حكى البخاري في صحيحه أن اللي يرتبط عن امرأته متعجل جدا للشفاء ولو جهل، لو جهل. حكى البخاري في صحيح عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه سئل عن رجل به طب، طب يعني بس يسموه طب أقسام ولا أي ضرب من الجنون أو يؤخر عن امرأته، يعني ما ينتصر عندما يعالج زي ما يراد، أي يخلى عنه أو ينشر. ينشر يعني يقرأ نعم. قال لا بأس به، إنما يريدون به الصلاح، فلم ينهى عما ينفع، فأجاز النشرة. ولكن لابد أن نعتقد أن سيد بن المسيب رحمه الله يقصد النشرة الشرعية، ولا يمكن يقصد السحر، لأن تموت أحسن ولا تجد. وممن أجاز النشرة الإمام الطبري، وهذا صحيح عنه، وقال كثيرون يجوز الاسترقاء للصحيح لما يخاف أن يغشاه من المكروهات والهوى. يعني ممكن إنسان ليس فيه شيء وترقيه، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرقي نفسه قبل النوم صلى الله عليه وسلم، لما يخشى من المكروهات والهوام. ودليله أحاديث، ومنها حديث عائشة في صحيح البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه تفل في كفه ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، ثم يمسح بها وجهه وما بلغت يداه من جسده. كل يوم يقرأ صلى الله عليه وسلم ويقرأ هذا. خذوا بالكم النقطة مهمة جدا، هو لما يجي أوى لفراشه يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، وغالبا يكون جنبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكاد يكون في كل ليلة يعاشر الزوجة صلى الله عليه وسلم. يبقى يجوز قراءة القرآن للجنب، يبقى يجوز قراءة القرآن للحائض، يبقى فتوى العلماء بأن الحائض لا تقرأ إلا من حجها أو لا تمس المصحف، كلام غلط غير صحيح. وكان يقرأ سورة التبارك دائما قبل أن ينام صلى الله عليه وسلم. ده أكيد في البخاري، كان يصبح جنبا من جماع لم الاحتلال، ده رواية المثلة رواية عائشة في البخاري، وكان بينام في المشكلة. وهو حتى لو أن توضأ ما دي موجود، هو الوضوء يرفع الجنب. من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مباشرة بعد الجماع؟ من قال؟ وهو الآن لما مر على أزواجه عاش واحدة صار جنبا، ذهب للثانية يغتسل الأول، ها عاش التسعة كيف النوم على جناب. ومن الرقية بسم الله أرقيك، ده كلام جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله أرقيك. والرقية بسم الله عظيم، لأن بسم الله لا يضر مع سنين شيء. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، فانتبهوا لعين الحاسد. فهذا تصريح بالرقى بأسماء الله تعالى، وفيه توكيد الرقية والدعاء وتكريره. وقول من شر كل نفس، قيل يحتمل أن المراد بالنفس نفس الآدمي، ويقال يحتمل أن المراد بها العين، فإن النفس تطلق على العين. ويقال رجل النفوس إذا كان يصيب الناس بعينه، يسموه عائن ويسموه نفوس. إذا كان يصيب الناس بعينه، وفي ناس كده ولا يقصد، لكن هي كده. كما قال في الرواية الأخرى من شر كل ذي عين، ويكون قوله أو عين حاسد من باب التوكيد بلفظ مختلف، أو شك من الراوي في لفظه والله أعلم. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم، احنا كل ذلك لسه ما فسرناش. قول النبي صلى الله عليه وسلم في أول الباب العين حق، العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا، إذا استغسلتم طلب منكم تغسلوا، فاستغسلنا يعني موضع الوضوء وطرف السوق من الداخل. قال المازري رحمه الله إمام، أخذ جماهير العلماء بظاهر هذا الحديث وقالوا العين حق، العين حق، وأنكره طوائف من المبتدع. يبقى أهل السنة كلهم ما أنكروا، اللي أنكر العين للأسف تسمع حد كريمة ما فيش حاجة اسمها لبس ولا حاجة اسمها مس. لك وانا جن ايه اللي يدخل جوه الانسان ده؟ طيب، وانكره طائف من المبتدعة، والدليل على فساد قولهم أن كل معنى ليس مخالفا في نفسه ولا يؤدي إلى قلب حقيقة ولا إفساد دليل، فإنه من مجوزات العقول إذا أخبر الشرع بوقوعه وجب اعتقاده. الشرع قال شيء غير مصدق، اللي يلحق يبقى لا يلحق، اللي ممكن توقع إنسان يموت وحدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم إن اثنين من الصحابة واحد منهم يعني خلع نزل البحر، فالثاني قال يعني جسد أبو بكر، فوقع وتنبط في الماء، سقط في الماء على طول مباشرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رقاه وانتهى منها. فالعين حق ولازم اعتقاد الأمور الغيبية، واقع غيبي ولا يجوز تكذيبه. وهل من فرق بين تكذيبهم بهذا وتكذيبهم بما يخبر به من أمور الآخرة هل فرق؟ ما هو قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أردت تكذب هذا كذب هذا أيضا. بس العين العين من غير سبب في القرآن، إلا قوله تعالى وإن كاد ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، قالوا اللي قالوا أنكر العين قالوا يعني يحدون نظر إليه فقط. وقد زعم بعض الطبائعيين، الطبائعي هو الملحد الذي يقول الطبيعة خلقت نفسها، من المثبتين للعين قالوا كده وأثبتوا العين، أن العائنة تنبعث من عينه قوة سمية، يعني أشعة سامة، قوة سمية تتصل بالعين فيهلك أو يفسد. قال ولا يمتنع هذا كما لا يمتنع انبعاث قوة سمية من الأفاعي والعقارب، بس العقرب مش بعينه ده بيبص سم حقيقي ايش جاب يعني هذا ايه ده؟ بس ده الطفلتين ده بيطلع سم كذلك وان كان عينه خطيره جدا معاه. فالافعى والافعى اللي هي الحيه الكبيره اللي الافعى الحيه الكبيره، وان كان كلمه الحيه اصلا يعني قصيره على طول، ولذا العصا عصا موسى في الاول حيه، ده لما ربنا كلمه عند الطور حيه، لما جه يخوف بقى فرعون بقت ثعبان، ثعبان ضخم جدا، ثعبان ضخم جدا، اترعب فرعون والذين معه، بعد كده ما تحولتش خلاص ولا حية ولا ثعبان، العصا عصا بلعت الحيات والعصيان كلها أمام السحرة عشان تتحقق الآية العظمى. طيب فتنبعث قوة سمية من الأفعى والعقرب تتصل باللذيذ فيهلك وإن كان غير محسوس لنا، غلط. فكذا العين ده كلام الطبائعيين يعني لا نأخذ به. قال المازري وهذا غير مسلم يعني لا نصدقه، لأن بينا في كتب علم الكلام ألا فاعل إلا الله تعالى، لأن المعتزلة بينه إنه كل الخلق فاعلين مع الله وكل الخلق آلهة مع الله، فلا فاعل على الحقيقة إلا الله. وبينا فساد القول بالطبائع، وبينا أن المحدث لا يفعل في غيره شيئا، المحدث المخلوق لا يستطيع المخلوق شيئا إلا إذا أراد الله عز وجل، وإذا تقرر هذا بطل ما قالوه. ثم نقول هذا المنبعث من العين إما جوهر وإما عرض، الجوهر شيء ملموس، العرض شيء معناه، يعني الجوهر زجاج، الزجاج جوهر والعلم عرض تمام كده. فباطل أن يكون عرضا، يعني مش ممكن العين بتطلع شيء لأنه هيتشاف، فلا يمكن واحد بص الواحد وقع ما لا نرى، ولو في أي مراقبات أو جزء لن ترصد شيئا. فقولهم عرض لا يمكن لأنه لا يقبل الانتقال، العرض لا يقبل الانتقال. وباطل أن يكون جوهرا لأن الجواهر متجانسة، فليس بعضها بأن يكون مفسدا لبعضه، لازم يطلع جوهر نشوفه يكون مفسد، ده اللي يطلع سهم اللي يبخ نار، ما فيش حاجة منه. طيب فيمتنع هذا كما يمتنع عكسه، فبطل ما قالوا. وأقرب طريقة قالها من ينتحل الإسلام منهم أن قالوا لا يبعد أن تنبعث جواهر لطيفة غير مرئية من العين فتتصل بالمعين، معين الشخص اللي هيصاب يعني وتتخلى المسام جسمه، فيخلق الله سبحانه وتعالى الهلاك عندها كما يخلق الهلاك عند شرب السم عادة أجراها الله تعالى، وليست ضرورة ولا طبيعة ألجأ العقل إليها. هذا كلام يقول ممن ينتحلون الإسلام منه. فبرضه هذا الكلام يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل، إلى دليل. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ونحن نقول سمعنا وأطعنا. وماذا بقى بالسنة؟ أن العين إنما تفسد وتهلك عند نظر العائن بفعل الله تعالى. يعني العين لما تبص لك الله عز وجل لو أراد ضرر سيحدث ضرر، ولا تقول لي عرب ولا تقول لي زبون. بفعل الله تعالى، لأنه ما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله. أجر الله سبحانه وتعالى العادة أن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص آخر. هو ربنا أراد كل ما الشخص ينزل لحد يحصل هذا، هو ربنا اللي أراد ودبر هذا. وهل ثم يعني هناك أو هنا جواهر خفية أم لا؟ هذا من مجوزات العقول، ولا يقطع فيه بأحد الأمرين، وإنما يقطع بنفي الفعل عنها، إنها لا تفعل بنفسها. يعني العين لا تؤذي بنفسها، لا تؤذي إلا بإذن الله وبإضافة الفعل إلى الله تعالى. فمن قطع من أطباء الإسلام بانبعاث الجواهر يجب لنا دليل دون تصوير، هذا في أشعة في كل حاجة ورينا حاجة. فمن جزم بانبعاث الجواهر فقد أخطأ في قطعيه، وإنما هو من الجائزات. هذا ما يتعلق بعلم الأصول. أما ما يتعلق بعلم الفقه فإن الشرع ورد بالوضوء لهذا الأمر في حديث سهل بن حنيف اللي هو ده اللي وقع صحيح. لما أصيب بالعين أمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الذي عانه بالاغتسال، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائنه أن يتوضأ ويعطي الماء النازل من وضوئه صبه على ظهر سهل، فقام سهل مباشرة. فهنا هو يبقى معناه أن العائن ده مثلا زي هما بيقولوا طلع حاجات من عينه راحت أصابت سهل، طب طلع إيه بقى من الوضوء عشان الترياق بتاع سهل؟ هي لا دي ولا دي، هو كله بإذن الله جل وعلا. والآن أنت لا تستطيع إذا علمت أن شخصا عائنا لست أن تقول له يا فلان توضأ وأعطيني، إلا إذا كان بقى يعني أخ من أهل العلم، لكن غير ذلك هيشتمك على طول. فماذا تفعل؟ القنا، واطلب من الله الشفاء، هو الحل الوحيد. ولا شك أن يحدث هذا كثيرا ويرفع الله كثيرا سبحانه جل وعلا. تقول يا أحمد
بإذن الله
بإذن الله كذلك طبعا طبعا. طيب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائنه عائن سهل أن يتوضأ. وصفة وضوء العائن عند العلماء كيف يتوضأ؟ يؤتى بقدح ماء ولا يوضع القدح في الأرض، فيأخذ منه غرفة يتمضمض بها ثم يمدها في القدح. يعني هو هيجيب كوب مثلا ولا إناء كده فيه مية ما يطغش على الأرض، وياخد منه يتمضمض ويصب في نفس الإناء، ثم يأخذ منه ماء يغسل وجهه، ثم يأخذ بشماله ماء يغسل به كفه اليمنى والعكس، ثم بكفه اليمنى يغسل كفه اليسرى إلى المرفق، ولا يغسل ما بين المرفقين. طيب هو ده مرفق ده كوع فقال لا يغسل بين المرفقين والكعبين، يعني ملوش علاقة بغسل الرجل ولا له علاقة بغسل، يعني تغسل الإيد بس ليس إلى المرفق، بس ليس إلى المرفق فقط الكف. ثم يغسل قدمه اليمنى ثم اليسرى من غير ما يوصل إلى ليش؟ إلى الكعب. قال وكل ذلك في القدح، كل ده مس الإناء، ثم داخلة إزاره وهو الطرف المتدلي الذي يلي حقه الأيمن. أنت لابس إزاره يبقى الطرف اليمين اللي في الآخر، حتى اليمين اللي في الآخر اللي كنت لابس إزار، طب لابس قميص، هي أمسك الطرف الأيمن واغسل الداخلة، يعني معروف الجوع. وهو الطرف المتدلي الذي يلي حقه الأيمن، الحق عظمة الحوض ما الحوض. وقد ظن بعضهم أن داخلة الإزار يعني يغسل الفرج، غلط خلاص. وجمهور العلماء على ما قدمنا دي اللي هو انه بيتكلم على ما وصله من طريقة اغتسال او وضوء العائن. كيف بقى اخوانا؟ هيمسك اناء مضمض وكبه في الاناء، وبعدين اخد بايدي اليمنى في اليدي اليسرى من غير مرفق. طيب وبعدين اخد بيدا واغسل دي من غير المرفق. حلو. وبعدين اغسل المرفق، امسح المرفق ده والمرفق ده ليس بين المرفقين، تمام كده. وبعدين اعمل ايه؟ القدم والقدم بدون ما اوصل للكعب اللي هو بيزل الرجل. وبعدين داخله الازار او الثوب او اي شيء او البنطلون. ايه ده؟ الوجه فيه؟ لا ما ذكر الوجه ده. طب هعيده معلش. يغسل وجهه. نعم. على طول بعد المضمضه يغسل وجهه. احسنت. ما ذكرش الاستنشاق. احسنتم، انا سهلت. نعلمه زي اللي يغسل الوضوء يعلم تعيد تاني. وجمهور العلماء على هذا، فاذا استكمل الماء خد الماء اللي لن يعمل ايه بقى؟ يجي من خلفه ويصب عليه من عند القفه كده ويكب عليه. اي واحد اي واحد. فاذا استكمل هذا صبه من خلفه على راسه، وهذا المعنى لا يمكن تعليله الا هله. طب مش معنى لا يمكن تعليله ومعرفه وجهه، وليس في قوه العقل الاطلاع على هذه الاسرار، فلا يدفع هذا بأن لا يعقد معناه. يعني أقول لا خلاص، من نزعه؟ إحنا ما عرفنا، ما إحنا ما ندري لماذا نرجع مرة ونرد مرتين، من نزعه؟ سمعنا وأطعنا. وقد اختلف العلماء في العائن، هل يجبر على الوضوء للمعين أم لا؟ يعني أنت أصبت أخي أخاك، تجبر ولا ما تجبر؟ احتج من أوجبه، طبعا لو في إمام ولا حاكم، لكن الآن احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم هذه أجبره، وقال وإذا استغسلتم فاغسل. ما حد يطلب منكم يظن أن أنت اللي عامل، يقول لي بس توضأ لك حاضر. وبرواية الموطأ التي ذكرناها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء والأمر للوجوب، قال المازري والصحيح عندي الوجوب، ويبعد الخلاف فيه إذا خشى على المعين الهلاك. يعني تقول واحد هيموت الحق. وكان وضوء العائن مما جرت العادة بالبرء به. يعني الناس لا تنكر هذا، لكن أنت لو كلمت في مجلس الجوال ده كده. أو كان الشرع أخبر به خبرا عاما ولم يكن زوال الهلاك إلا بوضوء العائن، فإنه يصير من باب من تعين عليه. تقول له خلي بالك ده واجب عليك، أنا بهلك الآن واجب عليك. أو تقول له الآخر أخوك هيهلك، اتفضل يا أخي. ايه الخرافات دي يا عم؟ انت ما تعمل بس كده. فانه يصير التعين عليها احياء نفس مشرفه او مشرفه على الهلاك. وقد تقرر انه يجبر على بذل الطعام للمضطر. لو واحد مضطر وسيموت من الجوع لازم اللي عنده طعام يعطيه بلا ثمن ولا بشيء، لو ما هو ثمن. وبهذا التقرير يرتفع الخلاف فيه، وهذا آخر كلام المازري نقله النووي. وقال القاضي عياض بعد أن ذكر قول المازري الذي حكيته، بقي من تفسير هذا الغسل على قول الجمهور وما فسره به الزهري ابن جاب الزهري، وأخبر أنه أدرك العلماء يصفونه. كان هذا كل منقول عن الإمام الزهري رحمه الله، وقال إنه أدرك العلماء يعني أدرك الصحابة يصفونه، واستحسنه علماؤنا علماء الشافعية، ومضى به العمل أن غسل العائن يكون الكفين والوجه وهكذا، ويمكن أن يكمل أعضاء الوضوء كلها بس من دون حكاية ضرورة الوصول إلى المرفق وضرورة الوصول إلى الكعبين، وإن وصل إليه فلا حرج. وكذلك غسل داخلة الإزار إنما هو إدخاله وغمسه في القدح، يعني القدح اللي فيه ماء ده تاخد طرف الثوب وتحطه في القدح وتطلعه ثاني، ثم يقوم الذي في يده القدح فيصبه على رأس المعين من ورائه على جميع جسده، يعني من ورائه يغطيه. إذا الماء كثير مش كباية، قدح. ثم يكفأ القدح وراءه على ظهر الأرض كمان، يعني بعد ما تصب الماء تقلب القدح وراءه. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل يستغفله بذلك عند صبه، يصب فجأة من غير ما ينتبه. وهذه رواية ابن أبي ذئب. وقد جاء عن ابن شهاب الزهري من رواية عقيل مثل هذا إلا أن فيه الابتداء بغسل الوجه قبل المضمضة، وفيه في وده طبعا لا بأس أن أنت حتى غسلت الوجه قبل المضمضة جائز، لأن أصل المضمضة والاستنشاق من الوجه. قبل وفيه في غسل القدمين أنه لا يغسل جميعهما، وإنما قال ثم يفعل مثل ذلك في طرف قدمه اليمنى من عند أصول أصابعه، واليسرى كذلك من عند الأصول الأصابع لغاية الآخر دون أن تصل إلى الكعب. وداخلة الإزار هنا هو المئزر، والمراد بداخلة ما يلي الجسد منه، يعني لو لابس قفطان وسروال وتغسل السروال. وقيل المراد مذاكيره، يعني غسل الفرج، وهذا غلط. نعم، لأن العرب تقول عفيف الإزار، يعني عفيف الإزار لا يزني، أن لا يخلع إزار الزنا، يسموه عفيف الإزار. وقيل بل يغسل وركة لو عند معقد الإزار. وقد جاء في حديث سهل بن حنيف من رواية مالك في الموطأ في صفته أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم للعائن اغتسل له، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره. وفي رواية فغسل وجهه وظهر كفيه ومرفقيه وغسل صدره وداخلة إزاره وركبتيه وأطراف قدميه، ظاهرهما في الإناء. قال وحسبته قال وأمر فحسى منه حسوات، يرمي، والله أعلم. قال القاضي في هذا الحديث من يعني الطريقة مختلف فيها، فلو خليناه يتوضى وخلاص أسهل شيء يتوضى عن، لكن قال له خلي بالك وهتوصل الكعبين، خلي بالك وهتوصل المرفقين، يعني يتوضى. لا، ما هو لو طالب علم هيفعل من الخلق. لا، هو بعد الوضوء يتخذ بقى الماء ونكبه من الخلق. المعان المعين المعين ملوش دعوه، ده قاعد يتعامل فيه بس. لا لا لا، المعين طبعا، المعين طبعا. طيب، فيه من الفقه ما قاله بعض العلماء انه ينبغي اذا عرف احد بالاصابه بالعين ان هو كده فيه العين ان يجتنب ويتحرز منه، كده خلي بالك منه بقى. وينبغي للإمام منعه من مداخلة الناس ويأمره بلزوم بيته، وإن كان فقيرا أعطاه الرزق وما يطلعش من بيته، اقعد مرتاح ورتبك كل اللي انت. ويأمره بلزوم بيته، فإن كان فقيرا رزقه ما يكفي، يجب أن نقول فلان رزق فلانا. نعم. ويكف أذى عن الناس، فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم من دخول المسجد، فهذا قياسه قياس أولى لئلا يؤذي المسلمين. ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر رضي الله عنه، المجذوم قال له لا تأتي المسجد خليك في البيت، ومنعه العلماء بعد عمر رضي الله عنه من الاختلاط بالناس. ومن ضرر المؤذيات من المواشي التي يؤمر بتغريبها، في مواشي تعيين، والشيخ ابن عثيمين يقول في قط يأذيك بعين، في قطط حاسدة. الشيخ ابن عثيمين له كلام طيب كده، سبحان الله. عينه وخصوصا لما اديله عشان يشوف عينه. احنا ففي مواشي فيها هذا الكلام الى حيث لا يتأذى بوخامه، وكمان الماشية اللي فيها مرض اللي كان جنون البقر وغيره برضه بتعذب. وهذا الذي قال هذا القائل صحيح متعين، ده ابن النووي بيعقب على القاضي يعني. ولا يعرف عن غيره تصريح بخلافه، والله اعلم. وفي هذا الحديث دلال لجواز النشره، اي نعم، بس النشره اللي هي الصحيحه، والتطبب بها، التطبب يعني العلاج، ولذا لا يسمى الله ايه؟ لان فيها معافي وليس فيها مدح، لكن يسمى الله الشافي. وفيه بيان الخلاف في طريقة الاغتسال، فاحنا أسهل شيء نعمل إيه؟ نأمر بالوضوء. طيب، نكتفي بهذا المرة القادمة نتكلم عن السحر. الله المستعان، بارك الله فيكم.
يعني رفض الناس اللي هم يغتسلوا، فبنحتاج
ولا
بس؟ يعني مثلا نقطع زجاجة ماء، نضحك على اللي هو هذا ماء مرطي، نفض منه، وناخذ الماء ده ونصبه على الوضوء. Yeah.